يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فقه الصيام. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن مفطرات الصيام، واستمر حديثنا إلى أن وصلنا إلى ما يتعلق بمسألة الجماع في رمضان، والتي هي عنوان حلقتنا هذه، والتي تأتيكم عبر قناتكم قناة المجد العلمية. ضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، وحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك ووفقك الخير، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم ممن صان صيامه من كل أمر ينقص أجر الصائم أو يزيله بالكلية.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن تتحقق لكم الفائدة والنفع المرجوان من خلال إنشاء مثل هذا البرنامج وغيره من برامج المجد الماتعة بإذن الله. شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ فيما يتعلق بمسألة الجماع قبل أن ندخل في هذه المسألة، إذا أذنتم لي أن نستهل الحلقة بما يتعلق بمقدمات الجماع كالقبلة مثلا، اللمس، هذه كلها من أثر على صيام الصائم أو الصائمة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قبل أن ندخل فيما يتعلق بهذه الجزئية التي ذكرت، نستفيد من مثل هذا الموضوع أن هذه الشريعة شريعة كاملة، ما تركت شيئا من أحوال الإنسان إلا ونظمته وبينت أحكامه وعرفت الإنسان بما يصلح له وما تستقيم به حاله وما يستفيد منه وما ليس كذلك، وهذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه الشريعة. بالنسبة للقبلة، القبلة ليست من لها يعني حكم واحد عند الفقهاء، فهم ينوعون بين أنواعها. فالقبلة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت هل عليك يعني هل يؤثر على صومك؟ فقال: لا. قال: فكذلك القبلة. فهنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، في كون كل منهما مقدمة للفطر لكنه لا يكون فطرا في نفسه. وقد جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وحينئذ الفقهاء في مثل هذه الأحاديث يعني يقفون مواقف متعددة، لكنه يمكن بعضهم يقول بأنها إذا كانت القبلة من شاب منع منها، وإن كانت من شيخ لم يمنع منها، وبعضهم يقول: لا، أنا أقسمها إلى قسمين، وهذا التقسيم أحسن، أن من لا تتحرك شهوته بالقبلة فهذا له حكم، وأن من تتحرك شهوته بالقبلة فهذا له حكم آخر. من لا تتحرك شهوته بالقبلة فعند مالك تكره له القبلة لكنها ليست محرمة عليه، وعند الجمهور الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا القبلة جائزة في حقه ولا حرج عليه للأحاديث المتقدمة. النوع الثاني: من تتحرك شهوته، هل يجوز بالقبلة، هل يجوز له أن يقبل أو لا يجوز له ذلك؟ قال الشافعي: القبلة في حق هذا الصنف حرام، لأنه قد يؤدي إلى إنزاله وبالتالي يفسد الصوم. وقال أحمد: هو مكروه وليس بمحرم، وقال طائفة نفرق بين الشيخ والشاب، وقال أبو حنيفة هي جائزة مطلقا. وعلى كل، إن ترتب على هذه القبلة إنزال فإنه حينئذ يؤثر على الصوم كما تقدم في درسنا الماضي. هذا كله فيما يتعلق بقبلة الصائم.
ما فعل اللمس يا شيخ؟
تقدم معنا في الحديث السابق ويباشر وهو صائم. إن كان هذه المباشرة هذا اللمس بدون شهوة فإنه حينئذ جائز ولا حرج في مثل ذلك. وإن كان هذا اللمس بشهوة فإنه يأخذ أحكام القبلة التي تقدمت معنا. لكن عندنا هذا كله فيما يتعلق بالحكم التكليفي، جائز أو غير جائز. كان عندنا حكم وضعي، هل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ عندنا قبلة بدون إنزال، هذه غير مؤثرة. عندنا قبلة بإنزال مني، فهذا يؤثر عند جماهير أهل العلم ومنهم أئمة الأربعة، وبالتالي يطالب بالقضاء
ويستمر في صيامه،
يجب عليه الإمساك بقية يومه، ولكنه يقضي ذلك اليوم. وبعض المالكية يقول يجب عليه كفارة بصيام شهرين متتابعين. النوع الثالث قبل فأمذى ولم ينزل منيا. الفرق بين المذي والمني أن المذي يخرج بسهولة ولين، بخلاف المني فإنه يخرج دفقا بلذة. حينئذ قبل ثم بعد ذلك وجد آثار المذي عليه، فهل يؤثر على صومها أو لا يؤثر؟ قال الإمام مالك والإمام أحمد بأنه يفطر بذلك قياسا للمذي على المني، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر بذلك، ولعل قولهما أرجح، وذلك لأن المذي لا يماثل المني في أحكامه. المني يوجب اغتسالا بخلاف المذي. المذي نجس والمني طاهر، هذا يخرج بشهوة وهذا بدون شهوة، وحينئذ فلعل القول القائل بأنه لا يتأثر الصوم بذلك أقوى. لكن ينبغي بالإنسان إذا كان شهوته تتحرك بالقبلة أو باللمس أن يتوقف عنهما حال صيامه. وهنا مسألة، يعني من كان عنده حركة للنساء بمثل هذه الحركات لا ينبغي أن يجعل عقد النكاح أو دخوله على المرأة قبيل الشهر أو أثناء الشهر ليحفظ صومه ولئلا يزيغه الشيطان عن الحق فيوقعه في مثل هذه الأمور.
لو كان ناسي الشيخ أنه في نهار رمضان جامعة وهو ناسي.
نعم، جماع الناسي هل يؤثر أو لا يؤثر؟ نعم. عند أحمد يقول يفطر وعليه الكفارة
كالمتعمد.
كالمتعمد لماذا؟ يقول لأن الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولم يذكر
الجماع.
وعند الإمام مالك أنه يفطر ويقضي لكن لا تجب عليه
الكفارة
لوجود النسيان، هذا في أحد الأقوال عن الإمام مالك. عند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يفطر بذلك لحديث أبي هريرة من أكل أو شرب قالوا والجماع مثله، خصوصا أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث من أفطر ناسيا فليتم صومه، والجماع من المفطرات. ولعل القول الثالث أقوى الأقوال في المسألة، إن تصور نسيان الصيام مع الجماع.
نعم، الحكم الشرعي يا شيخ في حالة التعمد وليس النسيان سواء كان في نهار رمضان أو في الليل.
نعم، عندنا الجماع في رمضان ليلا هذا جائز ولا حرج فيه، خلافا لطريقة الشرائع السابقة. يقول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فهذه الآية فيها دلالة على جواز الجماع في ليل الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان وأنه لا حرج عليه، وكانوا في أول الإسلام لا يجوز لهم ذلك. وفي يعني بعض الأحوال قيل بأنه إذا كان في إذا أفطر جاز له الجماع حتى يحصل نوم، فإذا حصل نوم وجب عليهم الإمساك عن المفطرات إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. فدخل بعض الصحابة على زوجته، فلما دخل على زوجته وهو في ليل رمضان فرغب منها الجماع، فامتنعت من ذلك بدعوى أنها قد نامت بعد غروب الشمس، فظن هذا الصحابي أن هذا من تمنع هذه المرأة وعدم رغبتها في حصول الجماع، وحينئذ نزلت الآية كنتم تختانون أنفسكم، يعني أن الزوج يقول لزوجته أنت أخطأت علي وأنت تقولين بأنك قد نمت والأمر ليس كذلك، هذا المراد كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا ما يتعلق بالجماع في ليلة رمضان. الجماع في رمضان الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يجب عليه الصيام، فإذا جامع فإنه حينئذ يجب عليه الكفارة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وأقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين الحديث. فهذا صائم جامع في نهار رمضان. وعند الإمام أحمد والشافعي أن هذا الحكم مختص بالجماع، وعند أبي حنيفة ومالك أن هذا الحكم في تناول كل المفطرات، من أكل أو شرب متعمدا قال مالك وأبو حنيفة يجب عليه الكفارة، خلافا للشافعي وأحمد. الحال الثاني من كان مفطرا وله الحق في الفطر، مثال ذلك من كان مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليه كفارة إذا جامع. الحالة الثالثة من كان يجب عليه الإمساك لكنه كان مفطرا أول ذلك اليوم، مثال ذلك مسافر قدم وجب عليه إمساك بقية اليوم، جامع بعد ذلك، فهل يجب عليه الكفارة أو لا يجب؟ جمهور أهل العلم قالوا يجب عليه الكفارة، لأن الكفارة متعلقة بانتهاك حرمة الشهر، وبالتالي هو قد انتهك الحرمة فتجب عليه الكفارة. هذا كله في صيام في نهار رمضان. ومن ذلك نأخذ أن من جامع في كفارة صيام الكفارات أو صيام القضاء أو في صيام النذر فإنه حينئذ نطالبه بقضاء ذلك اليوم، نقول لا يجوز لك الجماع ويجب عليك الإمساك عن المفطرات ومنها الجماع، لكن لو حصل منه ذلك قلنا عليك التوبة لكونك قد فعلت أمرا محرما وعليك القضاء، لكن لا يجب عليك الكفارة.
لو كان الجماع فيما دون الفرج شيخ، أو جامع في الفرج لكن بدون إنزال، ينطلع على هذا الحكم؟
نعم، الجماع دون الفرج الإمام مالك يقول يجب عليه الكفارة لأنه يصدق عليه أنه جماع، والأئمة الثلاثة قالوا لا، لا يجب فيه كفارة وإنما يفسد صومه بالإنزال، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم والتوبة إلى الله من ذلك، لكن لا يجب عليه كفارة لأنه لا يسمى جماع في لغة العرب. المسألة الثانية جماع بلا إنزال، قد يحصل هناك إجماع وتغييب حشفة، فإذا تغيبت الحشفة فإنه يجب الغسل حينئذ، فإذا كان ذلك موجبا للغسل فإنه يوجب الكفارة، يعني يحصل من اللذة في ذلك ما يحصل في الجماع بالإنزال، وحينئذ تجب فيه الكفارة، ولأنه يسمى جماعا في لغة العرب، ولأن أحكام الجماع تتعلق بتغييب الحشفة وقد حصل ذلك.
نعم، الجماع في الدبر يا شيخ من حكمه؟
الجماع في الدبر من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وهذا حتى فيما يتعلق بين الزوجين ما يجوز للزوج أن يستمتع من ذلك بزوجته.
نعم.
وقد ورد في الحديث لعن من أتى زوجة من دبرها، وقد وصف بأنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إن يكفر نصر، فدل ذلك على أن هذا كبيرة وذنب عظيم ولا يجوز للإنسان الإقدام عليه. فلو حصل من الصائم فإنه يفسد صومه، لكن هل يجب الكفارة؟ قال أبو حنيفة لا يجب، تجب الكفارة بذلك. والأئمة الثلاثة قالوا نعم تجب الكفارة عليه، لأنه يسمى جماعا، ولأنه يصدق عليه أنه وقاع الوارد في الحديث، وبالتالي تجب عليه الكفارة، ولعل هذا القول أقوى.
نعم. فيما يتعلق بالزوجة يا شيخ، سواء في حالة الكفارة أو في حالة الجماع في بدون الفرج ثم أنزلتها، الحكم يعني يختلف بالنسبة لها؟
نعم، جمهور أهل العلم يقولون إذا حصل جماع بين الزوجين فإنه يجب على كل واحد منهما كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن ذلك الرجل قال هلكت وأهلكت، فدل ذلك على تعلق الحكم بهما. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا تجب إلا كفارة واحدة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل إلا كفارة واحدة، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم فقرهما وحاجتهما ولذلك لم يذكر شيئا بالكفارة الثانية. ثم إن النصوص الواردة بإيجاب الكفارة لم تفرق بين رجل وامرأة، فدل ذلك على أنه تجب الكفارة على المرأة. هذا إذا كانت راضية وغير مكرهة، لكن لو كانت مكرهة يعني جاء الزوج وأكره زوجته على الجماع وهما صائمان شهر رمضان، فإنه يفسد صومها بلا إشكال، لكن ويجب عليها قضاء ذلك اليوم، إلا إذا نظرنا إلى خلاف السابق فيما يتعلق بأنواع المفطرات من قبل المكره. لكن المكره هل عليها كفارة أو لا كفارة عليها؟ قال أحمد وأبو حنيفة لا كفارة عليها لأنها لا تقصد ذلك، وقال الإمام مالك بل عليها الكفارة لأنها يصدق عليها أنها مواقعة وأنها مجامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ذلك الرجل عن امرأته هل هي قاصدة أو عامدة أو ليست بقاصدة، ولعل قول الجمهور أقوى، وذلك لأنه لا اختيار لها في ذلك، ولأنها لم يقع منها الجماع بقصد منها ورغبة، ولأن الذي في الحديث كأنه يشعر باختيارهما ورضاهما. وهنا مسألة تتعلق بهذا، وهي إذا كان الرجل هو المكره، جاءت الزوجة وقالت جامعني ولا قتلتك ولا وألزمته بذلك، فحينئذ هل تجب الكفارة على الزوج أو لا يجب؟ قال الإمام أحمد نعم عليه، وذلك يقول أنه لا يتصور الانتصاب في قضية الإكراه إلا إذا كان فيه رغبة، وبالتالي تجب الكفارة. وقال الشافعي لا كفارة عليه. هذا كله ما يتعلق بقضية المكره.
الشيخ سعد، أعود إلى قول المالكية في كفارة المرأة إذا كانت مكرهة، قالوا أن عليها الكفارة، لكن هل تجب إخراج الكفارة؟ هل يجب عليها هي أم تكون على الزوج؟
ما دام أنه قد وجب، وجب عليها هي، لأنه من فعلها، وبالتالي عندهم أنها هي التي تخرجها، هذا عند الجمهور فيما يتعلق بالمرأة. بالنسبة للمكرهة عند المالكية، أنا لا أعلم حقيقة مذهب المالكية في هذه المسألة، هل هم يجبونه على الزوجة أو يجبونه على الزوج المكره لها.
أحسن الله عليكم. إذا بدأ شيخ عملية الجماع قبل أذان الفجر ثم أذن وهو في عملية الجماع وقرر الاستدامة، هل نقول أيضا تجب عليه الكفارة؟
الأئمة الثلاثة وقول الجمهور هو بالاتفاق أنه يحرم عليه الاستدامة وأنه من المحرمات ولا يجوز له ذلك.
طيب.
وبالاتفاق أن هذه الاستدامة مفسدة للصوم، لكن هل تجب عليه الكفارة مع ذلك؟ الأئمة الثلاثة قالوا نعم تجب الكفارة لأنه يصدق عليها أنه جماع. والإمام أبو حنيفة قال أول الفعل لم يقع حال الصوم وبالتالي لا نوجب عليه الكفارة. وقول الجماهير أقوى لأنه يصدق عليه أنه جماع. يترتب مثل هذه أيضا مسألة قريبة منها وهي إذا جامع فلما سمع المؤذن نزع مباشرة فهل حينئذ يؤثر على صومه أو لا يؤثر؟ قال الإمام أحمد نعم يؤثر على صومه ويجب عليه الكفارة. لماذا؟ قال لأن النزع جماع لأنه يتلذذ به كما يتلذذ بالجماع. والإمام مالك يقول عليه القضاء لكن لا تجب عليه الكفارة، قال لأنه قد أفسده بهذا النزع لكن لا كفارة عليه لأنه لا يصدق عليه أنه جماع. والإمام الشافعي وأبو حنيفة يقولون هو إنما نزع للتخلص من المحرم فكيف توجبون عليه قضاء أو كفارة وهو إنما فعل ذلك للتخلص من المحرم وبالتالي لا يوجبون عليه لا قضاء ولا كفارة.
نعم في حالة وجوب الكفارة الشيخ سواء على الرجل أو المرأة ماذا لو عجز أحدهم يا شيخ عن دفع الكفارة؟
يعني العاجز عن الكفارة عند الإمام أحمد تسقط عن الكفارة بحديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد بين له يعني قال له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينة، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بمكتل فقال خذ هذا فتصدق به، قال أوى على أفقر مني يا رسول الله؟ فقال خذه فأطعمه أهلك. قالوا فلم يوجب عليه كفارة بعد ذلك ولم يبين له أنه يلحق بذمته وجوب الكفارة، قال فدل ذلك على سقوط. هذا مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة يقولون لا تبقى في ذمته متى ما تمكن منها وجب عليه أن يدفعها، ولعل قول الإمام أحمد في هذه المسألة أقوى لوجود هذا الدليل.
نعم تكرر الجماع شيخ من الزوجين سواء في يوم واحد أو في أيام متفرقة قد يكون قبل إخراج هذه الكفارة أو قد يكون بعدها، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
نعم إذا جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر وجبت عليه كفارة.
طيب
جامع في يوم ثم جاء اليوم الثاني جامع مرة أخرى في اليوم آخر
ولم يكفر
عند أبي حنيفة قالوا تجب عليه كفارة واحدة عن اليومين لأن الكفارتين من جنس واحد فيتداخلان، ولأن حرمة الشهر قد حصلت واحدة فانتهاكها واحد وحينئذ تجب عليه كفارة واحدة. وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه تتعدد الكفارات بتعدد الأيام التي حصل الجماع فيها، وبالتالي يعني بعض الناس يسأل ويقول أنه قد جامع طيلة أيام الشهر فيجب عليه حينئذ أن يصوم 60 شهرا على جهة التتابع عند أصحاب هذا القول. ويعني ظواهر النصوص تدل على إيجاب الكفارة معلقة بالجماع معلقة بانتهاك حرمة الشهر، وهذا يدل على أن الكفارة تتعدد بتعدد الانتهاكات التي فعلها الإنسان. لكن لو قدر أنه جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم عند الإمام أحمد قال تجب عليه كفارة ثانية، وعند الجمهور قالوا يكفيه كفارة واحدة لأن الانتهاك إنما حصل مرة واحدة. يتعلق بهذا مسألة من أفطر لعذر سفر ولا مرض ثم زال العذر فجامع بعد ذلك، هل إيجاب الكفارة بسبب إفساد الصوم وحينئذ لا تجب عليه الكفارة كما يقول مالك والشافعي، أو أن إيجاب الكفارة هو بسبب انتهاك حرمة الشهر وهذا قد انتهك حرمة الشهر وبالتالي تجب عليه الكفارة كما قال الإمام أحمد وأبو حنيفة؟ هذا موطن الخلاف وهذا منشأ الخلاف، وإيجاب الكفارة في مثل هذه المسألة متوجه لأنه قال واقعة أهلي في نهاري رمضان، فدل ذلك على أن الحكم متعلق بالمواقعة في نهار رمضان لمن يلزمه الإمساك.
نعم، لو أفطر بغير جماع يا شيخ هل نجب عليه كفارة مغلظة؟
تقدمت معنا أن من أكل متعمدا أو شرب متعمدا عند أبي حنيفة ومالك تجب عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. عند الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون لا، يجب عليه القضاء فقط. هنا مسألة متعلقة بهذا ينبغي أن نلتفت إليها، وهي ما هي خصال الكفارة، ما هي الذي يجب فيها؟ الواجب الأول عتق رقبة، قال لا أستطيع، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. فظاهر هذا أن هذه الخصال على الترتيب، لا ينتقل إلى خصل من خصلة إلى خصلة إلا إذا لم يتمكن من الأولى، خلافا لبعض المالكية الذين يقولون أنه مخير، لكن ظواهر النصوص تدل على أنها على الترتيب. قول هنا أطعم 60 مسكينا يدل على أنه لابد من إطعام 60، وأن العدد مقصود، ولا يصح ولا يجزي أن يطعم شخصا واحدا 60 مرة، خلافا لبعض الحنفية. ما هو مقدار الإطعام؟ عند الإمام أبي حنيفة يقول نصف صاع من بر أو صاع من غير البر، وعند الإمام أحمد يقول مد من البر أو نصف صاع من غيره من الخصال، تمر أو شعير أو غيره. والشافعي يقول مد من أي شيء، من شعير أو بر أو نحوه، ولعل قول الشافعي في هذه المسألة أقوى، لأن الذي ورد في الحديث قال مكتل، والمكتل 15 صاع، 15 صاع إذا قسمناها على 60 مسكين يطلع لكل مسكين ربع صاع الذي هو مد. ماذا يطعم؟ يطعم تمر، شعير، بر، كذلك كل ما يقتات في البلد أيضا، مثل الرز، الذرة، الدخن، كل هذه يصح أن تطعم، ولا حرج على الإنسان في الإطعام بها.
من المسائل الشيخ التي يكثر السؤال عنها ولن نختم بها، البعض الشيخ قد يقول أني أصبح جنبا من غير اغتسال، فهل يؤثر هذا في صحة الصيام؟
نعم، قال الله جل وعلا فالآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
نعم،
فأجاز الجماع في جميع الليل، وقد لا يتوقف عن الجماع إلا في آخر لحظة منه، ويترتب على ذلك أنه سيؤخر الاغتسال إلى أول النهار بعد الفجر. ويدل عليه ما ورد في حديث عائشة وأم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام، يعني أنه لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وجاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أنا وهذه نفعله، يعني أنه تأخير الاغتسال لما بعد أذان الفجر، لكن ينبغي بل يجب ويتعين أن يبادر بالاغتسال بعد ذلك، لأنه مطالب بأداء صلاة الفجر، صلاة الفجر لا تصح إلا من المغتسل، وحينئذ يجب عليه أن يبادر بالاغتسال ليتمكن من أداء صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم على الشيخ وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والابتعاد عن مفطرات الصيام، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، كنا وإياكم مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في حلقة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. يتجدد اللقاء بكم في حلقة الغد، إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.